نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث على بقية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث في الحصة السابقة على كيفية الاعتماد على الأرض في حالة النهوض من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ونسيت أن أذكر لكم قضية هامة انتشرت بين شبابنا بناء على ما ذكره العلامة شيخنا ومفخرتنا وحبيبنا الشيخ ناصر الدين الألباني في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قضية العجن. والعجن هو هكذا، أن يضع المصلي يده أو يديه كأنه يعجن، أي العجن المعروف عند النساء وعند الرجال الذين يعجنون. والذي يستقرئ كتب السنة بأجمعها والتي ألفت لغرض إثبات السند والمتن والفقه، لأن هناك من الكتب كما لا يخفى على الإخوة خصصت لهذا الغرض، أي تعتبر المصدر الأساسي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها يعتمد المسلمون في أخذهم للإحكام عليكم السلام. وهناك إلى جانب هذه الكتب الأساسية والتي في مقدمتها الصحيحان البخاري ومسلم وبقية كتب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد، هذه الكتب وسنن الدارمي، هذه الكتب المعتمدة عند أئمة الحديث وعند الفقهاء. وهناك كتب أخرى تجمع أحاديث، ولكن ليس القصد من هذه الكتب أن تكون في هذه الدرجة وفي هذه المرتبة. وقد سبق أن بينت هذه القضية في مطلع دراستنا لصحيح أبي عبد الله الإمام البخاري، لما تكلمت على طبقات الكتب وعلى نوعيتها، فذكرت هناك إذا كنتم تذكرون أن المحدثين يقسمون كتب الحديث إلى 5 أقسام أو إلى 5 طبقات، في مقدمتها الكتب الثلاثة البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك، ويليها في الدرجة الثانية أبو داود والترمذي وسنن النسائي وابن ماجة، وكاد مسند الإمام أحمد أن يكون من هذه الدرجة، والدرجة الثالثة وهي مسند الإمام أحمد وما كان في درجته،
والدرجة الرابعة غير هذه الكتب التي تحتوي على الضعاف وعلى المنقطعات، والدرجة الخامسة هي التي تملأ بالأحاديث الموضوعة والساقطة والغريبة، وهي معاجم الطبراني الثلاثة وحلية أبي نعيم وكامل ابن عدي وغيرها من الكتب التي يغلب عليها الضعف والوضع في كثير من أحاديثها وفي كثير مما ترويه. إذن المسلم لما يريد أن يأخذ الحديث أو يأخذ العلم فعليه أن يكون عنده هذا المنهج الذي صورته، فأول ما يبدأ أو أول ما يعني يبدأ من دراسة السنة يبدأ بالصحيحين، وعلى طالب الحديث أن يكون له علم بما في الصحيحين، ولا يليق بطالب حديث أن يجهل ما في الصحيحين وأن يكون له علم بما في خارجهما، بحيث لو فرضنا أن محدثا من المحدثين حدثنا بحديث وقال خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والحديث هو في الصحيحين أي في البخاري أو في مسلم، فهذا عيب كبير ولا يغتفر لهذا المحدث هذا العيب، يعتبر هذا المحدث يعتبر جاهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك. لو فرضنا أن واحد الآن جاء وقال يعني عن أبي فلان مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، هذا نقول إيش هذا جاهل، يعني لا بد أن يقول إيه أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود وأخرجه فلان وأخرجه فلان. أو مثلا حديث الدين النصيحة قلنا لي من هي رسول الله، قال أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي أو أخرجه الإمام أحمد في مسنده، نقول هذا جاهل وليس عنده علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي أن يقول أخرج مسلم في صحيحه. فهذا المصادر يعني أنا أريد أن ألفت النظر أو ألفت نظر الإخوة الذين لهم يعني عناية بكتب السنة أو بشغف بطلب الحديث أن هذه الحيثية لابد منها، وأن هذا المنهاج لابد من تصوره في عزو الحديث وفي أخذ الأحكام وفي الاعتماد عليه على الروايات من أسانيد ومتن. فنحن إذا رجعنا إلى قضية العجن ونريد أن نطبق عليها هذه القاعدة، فلا نجد العجن في شيء من كتب السنة المعتبرة، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا في المسانيد ولا في معاجم طبراني حتى، ولا في كتاب من الكتب التي خصصت لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في كتب الموضوعات يعني حتى في يعني مثل الطبرانيات ومثل الحلية ومثل هذه التي يغلب عليها إذا انفرضت صبغة الضعف أو الوضع حتى هي لا توجد فيها قضية العجن. فإذا به الشيخ جزاه الله خير يفاجئنا بأن الحديث موجود في غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، هذا أولا هذا الكتاب المخصص لجمع حديث رسول الله وإنما وضع للكلام على الغريب في الحديث أي الكلمات الغريبة، سواء كان هذا الحديث موضوع أو كان ضعيف أو كان صحيح كيفما كان، مثل لو قلنا النهاية مثلا مع النهاية خصصت بكتب معروفة، أما أو مثل الفائق للزمخشري مثلا الذي خصص لديه الزمخشري لأجهل خلق الله بسنة رسول الله، ما في أجهل من الزمخشري بالحديث، ولا ترتب في تفسيره عند بداية كل سورة في ما ورد في فضلها يعتمد في ذلك على حديث الموضوع ويردده في القرآن، ما في أجهل من المعتزلة بسنة رسول الله وأجهل منهم الزمخشري، ومع ذلك عنده كتاب في غريب الحديث يسمى بالفائق وهو معروف ومشهور. فيا هذا هل مثلا لو وجدنا حديث في الفائق للزمخشري أو في كتاب النهاية لابن الأثير أو في لسان العرب مثل ابن منظور أو في تاج العروس على القاموس أو في واحد من هذه الكتب التي تفسر الغريب من اللغة أو الغريب من الحديث، مع أن أبا إسحاق هو من المتقدمين ويروي بسنده، وإن ما كان في الكتاب غريب على كتب الحديث. ومع ذلك لما نرجع إلى كتاب أبي إسحاق وننقل منه السند، نجد أن السند على طريقة المحدثين لا تقوم به حجة. فأبو إسحاق يروي على طريق عبد الله أو عبد الله بن عمر، على طريق يونس، على طريق الهيثم ابن عمران عليكم السلام. والعلة في السند هو الهيثم ابن عمران. هذا هيثمنا إذا رجعنا إلى كتب الرجال وفتحنا على ملفه، لأننا نحن بحمد الله عندنا يعني ضبط للرجال، لا يوجد رجل من رجال الحديث إلا ولنا رقم لملفه، الرقم لملفه، وعندنا دراسة لسيرته ما يتعلق بروايته. فلما نرجع إليه ثم نجده مسكين مجهول، ما وثقه أحد من أئمة الحديث. والقاعدة عندنا في الرواية في أي سند من الأسانيد، في دراسة أي رجل من الرجال، لا بد أن نرجع إلى من روى عنه وإلى من وثقه. فإن روى عنه راويان فأكثر فنقول قد زالت عنه الجهالة العينية. وإذا وجدنا وثقه إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل نقول قد زالت عنه الجهالة الحالية. ولو روى عنه 10 من الرجال لا يكفي في ذلك أن نقول بأن هؤلاء 10 الذين رووا عنه أكسبوه إزالة الجهالة الحالية، أي حالته لا ندري ما هي. فلا بد أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على حالته، أي أنه وثقة أو أنه صدوق أو أنه كذاب أو أنه وضع، فلا بد من معرفة درجته من الجرح والتعديل. فصاحبنا هذا الذي هو الهيثم ابن عمران لم نجد من الناس الذين يعتمد عليهم وثقه، وإنما وثقه ابن حبان، وابن حبان كما هو معروف عنه يوثق المجاهيل ويعتمد قاعدة شذ بها عن بقية المحدثين في التوثيق، وهو أن من روى عنه جماعة فيعتبر أن الرواية تصح، وهذا خلاف لجميع المحدثين الذين يشترطون في الراوي أن تزول عنه الجهالة الحالية. وهيثمنا هذا لم تزول عنه هذه الجهالة، فلهذا ما اعتمده الشيخ في صفة الصلاة هو منقوض ولا اعتماد عليه. ولو أردنا أن نلزم الشيخ بهذه الطريقة لصححنا له أكثر ما ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فلهذا هذه من أخطائه جزاه الله خير. ولهذا لم يعرج على هذه الرواية الغريبة أحد من أئمة الفقه المعتمدين، وإنما إذا ذكروه ذكروه لرده ولأنه لا يصح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيصه الحبير حاكيا ذلك عن غيره من مثل ابن الصلاح وغيره. فلهذا هذه الرواية لا اعتماد عليها، وتبقى الرواية الصحيحة التي ذكرنا في الحصة السابقة، إما أن يعتمد المصلي على يديه كما صح عن جماعة من السلف، وكما هو مذهب إمامنا أبي عبد الله البخاري رحمه الله كما ذكرنا، وكما صح عن عبد الله بن عمر كما ذكرنا ذلك، وكما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قدمنا. أو الاعتماد على الركب، وقد ذكرنا أنه صح عن جماعة من الصحابة، وقد روي في ذلك أحاديث فيها ما ينتهض للاحتجاج، والأمر كما قدمت في الحصة السابقة عندي واسع، فمن اعتمد على الركاب فله سنده، ومن اعتمد على يديه فله سلفه، والأمر في ذلك عندي واسع. أما قضية العجن فلم يصح فيها حديث ولا رواية، وما ذكره الشيخ في صفات الصلاة فهو شيء لا ينبغي أن يذكر، وهو مخروم على قاعدة المحدثين التي ذكرتها، وهي المقررة في جميع كتب الجرح والتعديل وفي كتب مصطلح الحديث. ولهذا نحن بحمد الله نحب إخواننا ونفتخر بشيخنا، وأنه من المجددين لهذا العصر، وأنه من الذين نفع الله بهم وأحيا بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وله من الفضل بحمد الله على العالم الإسلام كله ما يعرفه الجميع، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فيما قدمه. ومع ذلك نحن لا نقدس الأشخاص كما تعلمون، فمن أخطأ وتبين لنا خطأه نبهنا على ذلك، كان من كان قريبا منا أو بعيدا منا. فلهذا لا نحابي أحدا ولا نخصص أحدا بالتقديس، ولا نعتذر لأحد إذا أخطأ. ولهذا يختلف المنهاج السلفي عن منهاج المخرفين الذين يقدسون المشايخ ويعتبرون أن كل ما يصدر منهم فهو حق، وما يقولون إليه إلا حق. فلهذا يختلف المنهاج السلفي عن منهاج المخرفين الذين يقدسون مشايخهم ويعتبرون أن كل ما صدر منهم فهو حق. ولهذا يقول الغزالي عفى الله عنه وغفر له ولجميع المسلمين في إحيائه، فيقول في أن خطأ الشيخ خير من صوابك، ويقول بأن التلميذ أو المريد، هو ما يقول التلميذ لأن هذه ليس اصطلاح لهم، بأن المريد إذا كان مع الشيخ فعليه أن يكون مثل الأعمى الذي يقوده المبصر على شاطئ النهر، فينبغي أن ينقاد له في كل ما ذهب به. ونحن بحمد الله نتبرأ من ذلك، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وعلمنا صحابته الكرام رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم الصديق رضي الله عنه في أول خطبة ألقاها على سادة المهاجرين والأنصار قال: فإن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإمامنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي يقول: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. قال الحافظ في البلوغ: وإسناده قوي. المهم بأن بني آدم كلهم يخطئون ويصيبون، ويكفي الشخص، يكفيه شرفا أن يكون صوابه أكثر من خطائه، وإلا من لا يخطئ. وأما المخرفون فيعتبرون مشايخهم موحى إليهم، وهذه القاعدة جاءوا بها من الروافض أعداء الله الذين عقدوا في كتبهم العصمة، وفي مقدمتهم الكليني في كتاب الكافي فقد ذكر كتابا مطولا يبرهن فيه على هذه القضية. ولهذا الصوفية هي امتداد واضح للرافضة الخبيثة. فلهذا الذي يريد أن يعرف المصادر الصوفية بجميعها فليقرأ كتب الرافضة فيجدها نسخة طبق الأصل. فلا فرق بين صوفي ورافضي، فعقيدة الرافضة هي عقيدة الصوفية، وكل ما جاء به الصوفية من باطل فهو موجود في كتب الرافضة. وفي مقدمتها هذه الفكرة الخبيثة، أي عصمة المشايخ، إلا أن الرافضة يقولون عصمة الأئمة. فمن شاء فليتحقق أو فليقرأ كتاب الكافي، وهو كتاب عند الرافضة بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. وفي أول الكتاب يوجد كتاب يسمى كتاب الحجة. ماذا يقصد الخبيث بهذا الكتاب الحجة؟ أي الكلام على الأئمة ووصفهم بما لا يوصف به الأنبياء ولا الرسل. وقد قرأت عليكم في أحد المحاضرات ونحن في دار القرآن في روض العروس من ذلك نماذج إذا كنتم تذكرون، لما تكلمنا على المزاحمين للوحي، لأن الذي يقرأ كتاب الكافي يجد أن الوحي لا قيمة له، وأن الوحي هو ما نزل على الأئمة المعصومين. ولهذا أخذها الصوفية ساخنة ونقلوها إلى كتبهم وإلى منهاجهم، وقالوا بعصمة المشايخ، وأن الشيخ لا يأمر إلا بحق ولا يمكن أن يأمر بباطل. فنعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الشيء الذي ذكرنا. فلنرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فاتني في الحصة السابقة أن أنبه على قضية العجن، وقد نبهني بعض الفضلاء من تلامذتنا البررة جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، وأنا شاكر لهم هذه القضية في تتبعهم للدرس وفي تنبيههم لتقصيري ولخطأي أحيانا، فجزاهم الله عني أحسن الجزاء. وأنا دائما أفرح بمن ينبهني في تقصير أو في خطأ، وأفتخر بذلك أن يأتي أحد التلامذة وأن يقول لي أخطأت في كذا أو قصرت في كذا، فهو يريد الكمال لي ويريد الخير لي. فجزاكم الله عني أحسن الجزاء إن نبهتموني على خطأ أخطأت فيه أو على تقصير حصل مني كما حصل في الحصة السابقة. فلنتابع الحديث الذي نحن بصدده. بعد البيان لما ذكرنا تبقى لنا قضية التشهد وكيفية الجلوس له. سبق أن ذكرنا بعض الكلام على قضية الجلوس في الصلاة مطلقا، والآن يهمنا الجلوس للتشهد بالضبط. الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، أن الجلوس الأول يكون فيه افتراش، وأن الجلوس الثاني يكون فيه تورك. وهذا هو الذي يجمع بين الأحاديث التي وردت في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتورك بمعنى أن تضع وركك على الأرض مباشرة وأن تنصب اليمنى، هذا الذي نسميه بالتورك. أما الافتراش أن تفترش رجلك اليسرى وأن تجلس عليها وأن تنصبه وأن تنصب اليمنى، هذا الذي نسميه بالافتراش. وبالنسبة لأئمة المذاهب، بالنسبة للمالكية، أخذوا بالتورك مطلقا، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، ويعتمدون على الأحاديث التي وردت في صفة التورك. وأما الحنفية فيعتمدون أحاديث الافتراش، فيرون الافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أما الشافعية فهم يفصلون كما جاء في حديث أبي حميد الذي ذكرنا، فيكون الافتراش في التشهد الأول، ويكون التورك أي أن تضع وركك مباشرة على الأرض في التشهد الأخير، وهو الذي يجمع بناء الروايات. عليكم السلام. بالنسبة للصلاة إذا كانت ثلاثية أو كانت رباعية أي فيها تشهدان، أما الصلاة إذا كانت ثنائية فبعض أهل العلم وهم الشافعية يرون فيها التورك، يعني مثل صلاة الصبح أو النوافل اللي تصلى مثنى مثنى. والذي يظهر والأقيس والأولى أن يكون في الثنائية تورك، يعني يكون في الثنائية يعني افتراش وليس تورك، سواء أخذنا من حديث أبي حميد الساعد الذي في البخاري وغيره أو أخذناها من غيره، يعني مثل صلاة الصبح أو بقية النوافل. والأمر كما قلت في الحصة السابقة في هذا واسع، والأولى بالمسلم والأليق بالمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه وفي كل ما صحه. فلهذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه هو على المسلم أن يذهب إليه وأن يقتفي أثره، فهو الحجة وهو الإمام. ولهذا الذي يصح أو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرت. يعني الآن بالنسبة للإخوة كلكم تعرفون قضية التورك وكلكم تعرفون قضيته الافتراش. الافتراش انتضع وركك عليه اليتك عليه على فخذك اليسرى، يعني على الرجل على الفخذ، هذا تسمى افتراش، إذا تفرش رجلك وتضع عليها اليتك. التورك ان تضع اليتك مباشرا عليه على الأرض، يعني تدخل لقاعك مباشرة يمسه تيمس الأرض وتنصب دائما اليمنى تكون منصوبة، سواء في حالة التورك أو في حالته في حالة الافتراش. ما الإخوة ما عرفت علاش تينسوا، ما أدري ومن الذي يأتيهم بالنوم ونحن على أبواب العيد والفرحة والذبائح والخير، يعني الناس الآن في فرحة، احنا قريبين من ايه؟ من العيد ولا لا؟ بسم الله. ولا كثرة اللحم جعلتكم تنسوا قال العيد؟ بسم الله. الحمد لله. الآن بعد هذا نرجع إلى إيه؟ إلى التشهد. التشهد بحمد الله رويت فيه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ثناء على الله كما سيأتي، وعن اعتراف له بالألوهية واعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ودعاء للصالحين وللمسلمين. وهو بحمد الله قد روي عن جماعة من الصحابة، في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، وهو الذي خرجه البخاري ومسلم وروي من عدة طرق، حتى ساقه البزار كما قال الحافظ في فتح الباري ساقه من 30 طريقة، لواء تشهد عبد الله بن مسعود. ونوه به الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونوه به غيره، أي تشهد عبد الله بن مسعود. الذين منهم ابن عباس، وهو الذي ارتضاه الإمام الشافعي رضي الله عنه واعتبره من أجمع أدعية التشهد. عبد الله جابر ابن عبد الله أيضا من الذين رووا حديث التشهد. عبد الله بن عمر أيضا من الذين روا حديث التشهد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الذين روا التشهد، وهو الذي ارتضاه أئمة المالكية وارتضاه مالك، ورجحوه لتعليم عمر رضي الله عنه للناس على المنبر، وهو الذي فيه الزاكيات لله. وادخلوا بقية الروايات من هذه اللفظة، لأن اللفظ تحية لله، طيبة الصلوات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في زيادات في بعض التشهدات وحده لا شريك له، وفي زيادات الزاكيات لله، وفي تقديم ما بين التحيات والطيبات والصلوات، هذا هو يعني الألفاظ. وفي بالنسبة للعلماء، كل إمام من أئمة الفقهاء رجح نوع من التشهد كما ذكرت. فالحنفية رجحوا حديث ابن مسعود، وهو الذي جاء به الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. بالنسبة للشافعية، هو الذي جاء به الإمام الشافعي في الأم، ونقلوا أصحابه في كتبهم حديث تشهد ابن عباس. بالنسبة للمالكية، هو الذي رأوا مالك في الموطأ، جاءوا بتشهده عمر بن الخطاب الذي علمه للصحابة. مفهوم؟ إذن نحن بحمد الله الأمر عندنا في هذا أيضا واسع، وواسع جدا. فمن تشهد بتشهد ابن مسعود فله ذلك، ومن تشهد بتشهد ابن عباس فله ذلك، ومن تشهد بتشهد عمر فله ذلك، ومن تشهد بتشهد جابر فله ذلك، ومن تشهد بتشهد ابن عمر فله ذلك، ومن تشهد بغير هذا فله ذلك. المهم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لفظه، ولكن كما قلت أكثرها طرقا وأكثرها تحريا كما ذكر ابن حجر وكما ساق البزار رضي الله عنه وتشهد عبد الله ابن مسعود. بالنسبة للتشهد كما ذكرت، تبقى قضية الموجودة في التشهد، وهي قضية هل نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أو نقول كما قلت السلام على النبي. هل هو قضية خطاب أو هي قضية غيبة؟ الحقيقة أن الذي يتتبع طرق الأحاديث ويتتبع التشهدات يجد أن الأصح والأوجه في ذلك هو طريق الغيبة، وهو الذي قاله أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك لما كان في حياته، فلما غادرهم صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي، وهو الأوفق والأبين والأقيس والأوضح. أما الذين يقولون السلام عليك فيتمسكون بظاهر اللفظ، بظاهر الدعاء، ويقولون هكذا علمنا رسول الله، فاحفظوا هذه القضية حتى نأتي إلى قضية الجماعة الذين يدخلون السيادة فيه في الصلاة على الرسول. هؤلاء يعني يتشبثون بهذا الخطاب ويقولون هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ورود الغيبة عن جماعة من الصحابة بأنهم كانوا يقولون السلام على النبي. مفهوم؟ فهذه القضية اللي أريد أن أنبه عليها في هذا الموضوع. بالنسبة للمغاربة وغيرهم تنشوفهم تقول إيه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية. هذه جاءوا بها من الرسالة، كان فيه رسالة ابن أبي زيد، ولكن لم تصح عن إمام الهدى ولا عن أحد من سلفنا الصالح. فلهذا إلى رجعت الآن لكتب الحديث وللتشهدات التي رويت عن إمام الهدى لا تجد فيها وأن الساعة حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله هذه ما عندناش احنا ما كيناش لا في البخاري ولا في مسلم ولا في جميع كتب الحديث ولا هي موجودة ولا يعرفها المتقدمون لا من السلف ولا من الخلف وإنما توجد فيه عند المالكية وحتى تعرفوا بالناس يعني بعدهم عن سنة الرسول بعد الناس عن سنة رسول الله يعني الناس ما بغوش يتحرروا يتحررون من القيود البشرية ويلتزمون بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا العجب أنا الآن بفكرتي ما تنصدقش بأن كاين حاجة اسمها المذهبية وما دخلش لمخي بأن حاجة اسمها صوفية تنتعجب العلم ما تنقرأ في الكتب هذا الشيخ وهذا مقدس وهذا كلام ما تيبيش يدخل للمخي أنا بالله يا عليا والله لا أكذب عليكم إن هذه الأمور لا تدخل إلى ذهني لحد الآن أنا الآن في عمري أكثر من 40 سنة والله ما تخش لذهني بالله ان حاجه اسمي يقول انا مالكي لا ما يدخل المخي هذا ما دخل المخي وما دخل في يوم من الايام واللي يقول هذا الصوفي ما دخل ما خش للمخي اعجب لما يقول انا صوفي وعندي الشيخ وعندي كذا والشيخ الانوار وهذا الامور ما تخش للمخي ما دخل للمخي اتعجب يعني يقول هذا الناس يعني يتلاعبون ولا ايه لما يقول لي انا مالكي ولا انا شافعي تعجب ولا لقى في شي كتاب ولا شي حاجه نقول واش شافعي واش مالكي هذا القضيه وين الرسول يعني أنا اللي قرأت في البخاري وقرأت في كتب السنن أول ما يسأل عنه الرجل الرسول يعني ماذا تعرف عن هذا الرجل ما يقول لي ما تعرف عن من مالك إمام جزاء الله عنا حسن الجزاء والثوري إمام والأوزاعي إمام وداود إمام أولي أما نستفيد من علمهم ولكن نتكون سوا اليوم لا أنا ما خشش المخي والله ما خشش المخي حتى الآن صدقوني أعجب لما يقول هذا صوفي نقول هذا إيه وهذا إيش يعني من بني آدم وش معنى صوفي يعني أنا ما فاهمش يعني صوفي إيه أنا يعني الرسول يعني كان السنة وكتاب وقرآن وسلف الصحابة يعني كانوا الجيل تطبيق للإسلام وبعدين إيه وبعدين هذا الشيء نزل يعني بعد 4 قرون جاء هذا نبعه قال أنا صوفي وين كيف وين وليش ما قال النبي والله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون قال إنما الصوفية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تو يقول إنما الصوفية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إحنا اللي قرأنا إنما المؤمنون اللي كانوا في القرآن إن المسلمين والمسلمات المؤمنين إن الصوفية والصوفيات يعني لو كنا نقول أنتم ما بقعدين تضحكوا الآن لما قلت لكم إن الصوفية والصوفيات والصوفية والصوفيات والذاكرين يعني كيف ذي رأي تقول إن المسلمين والمسلمين يعني أصاف يا جماعة يعني شيف أنا بالنسبة لي والله ما خش لذهني بأن كان حاجة اسمها صوفية في الدنيا ولا حاجة اسمها مذهبية ولا نقول قال الله قال الرسول يعني تنقل بأن المسلم يجب عليه أن يضع منهاجه وأسوته النبي أما تجين تنقول كجبتي عن النبي عندك لا حاجة عن النبي لا فيه السر أنا أخي السر ما نعرف السر وين السر وموحى إليك من جديد يعني أنت نبي ثاني أو ثالث أو رابع أو سادس لا إذا بلغتني عن رسول الله فحياك وهلا حيا وهلا إذا لم تبلغني عن رسول الله فمن أنت لا لنا الشيخ عندي السر وين سر من جابك سر جبريل جاك في دار المريم يعني نفخ فيها ونفخ فيك أنت بعد يعني اللي نفخ في جيب مريم نفخ في الشيخ يعني الصوفي قال لك عنده السر ولم جدير فتي مثلا قلت سبحان الله والحمد لله وإلى فتاة مباشرة مصعي البخاري ما لا قيمة له ولكن إن بيعت عليها الشيخ هذه هي الذكر الصحيح يعني شوف هذا الدجال يعني تقول خصك تبيع دير البيعة وتجي وتقعد بين يدي الشيخ عاد دير الذكر ولمشي قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك عرفتها من صحيح من كتاب الأدعية من صحيح البخاري ما مقبولة ما لا قيمة لها ولأنا قلت سبحان الله هذا الشيء اللي قال النبي من قال الله سبحان الله 100 مرة غريش هذه لا قيمة لها ما عندناش والحاجة وحتى القرآن كيف نديرو القرآن ما تيتكلم تقول كيف الذكر لأن القرآن قال لك موجود كاع الناس تيعلم ولكن الشيخ هذا خاصية لا يمكن أن يعرف إلا شيوخ معينين هادو اللي نزل عليهم جبريل ونفخ فيهم كيف نفخ في مريم في جيبها وتكون منها إيه وتكون منها عيسى وأنا أعجب واش المسلمين عندهم شي عقل ولا سادرين ولا غايبين اللي هما تيصدقوا بهاد الخرابيط ويسجلونها في كتبهم ويدعون إليها والله إنني أعجب والله ما أكذب عليكم وإنني أصادقكم القول بأنني تنقول بأن المسلم يعني في قلبه قال الله قال الرسول. صح الحديث نعم، حاجة ما فيها حديث ما فيها قال الله ما قال فيها سلف خلي يعني يقول بها ايه من قلت انت بس تبلغني عن الله وعن الرسول بيني وبينك ايه البلاغ عن الله وعن الرسول. حاجة ثالثة لا أعرفها. واش فهمت عليا؟ بدا تقول لي انا لا راني مالكي. وين بعدين ومن قال لك انت تكون مالكي؟ امرك الله ان تكون مالكي في حج ايه في القران. الله امرك ان تكون حنفيا في ايه في القران. الله امرك ان تكون حنبليا في ايه في القران او السنه. قال ياتي رجل من بعدي اسمه احمد بن حنبل فتمسك به ويهتد به ويقتد به. الامام احمد كان يتبرع فيقول لا تكتبوا عني شيئا فلعلي أقول اليوم القولة وأرجع عنه غدا وكان ذلك كذلك. ولهذا الذي يتتبع مذهب الإمام أحمد أحيانا يجد عند الإمام أحمد خمس روايات في القضية في المسألة، خمسة، وحدة والثانية والثالثة والرابعة والخمسة. ولهذا الذي يتتبع كتب المذاهب يجد هذا. وكذلك كذلك تلقى عنده أحيانا روايتان، أحيانا تلقى عنده ثلاثة، أيهم أصح لابد ترجع. فلهذا الله أمرنا أن نكون كذا، لا والله ما أمرنا، أمرنا أن نكون مسلمين. هو سماكم إيه؟ المسلمين. أمرنا أن نكون مسلمين وبيننا وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المحبة والقدر العظيم والتبليغ، يبلغون عن الله فهم مبلغون عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال انظر الله امرأنه سمع مقالتي فوعاها فأداهش كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع. ماذا كذا قال النبي؟ وشوف كيف وين هذا الحديث وين أمل المسلمين؟ لا الشيخ لا الشيخ، وين الشيخ؟ كيف الشيخ؟ فسر لي ما هو الشيخ وضح. فلهذا أقول بأن يجب على المسلم أن ينقاد لما صح عن الله وعن رسوله ولا غيره كان من كان هم بيكون يعني. إذن قضية هذه قضيته وأن الجنة حق وأن مننا تكلمنا وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله إيه هذا شيء ما كاينش وقالوا ما عندنا حتى شي خبر. لم يأتي في تشهد من تشهد، احنا الآن صرنا لكم الجماعة ولولا طيلة الوقت هذا لا صرنا لكم الألفاظ ولكن أعطناكم الخلاصة. بالنسبة للمسلم إذا كان يتشهد كيف الهيئة؟ احنا قلنا كيف يجلس، ولكن فين يدير يديه؟ يدير يد عليه على أفخاذه. يعني العلماء جزاهم الله خير حددوا أن تكليات طبيعية كذا عند قريبة من الركبة، وين وضعها كذا يعني الأمر في ذلك خفيف. بالنسبة لهذه اختلفوا في كيفيتها، بعضهم تيقول عقد 53 وتيقصدوا بها هي هذه هي. والذي جاء في الرواية والذي صح في سنن البياقي بالسند الصحيح من طريق وائل بن حجر رضي الله عنه وهي قضية التحريك، جاء في بعض الألفاظ الإشارة عند التشهد. والذي في سنن البياقي بسند صحيح وهو التحريك. وقضية الوضع إلا وضعتها هكا صحيح، إلا درتي بهذا الشكل هكا صحيح، إلا درتي هكا صحيح، كل هذا يعتبر تحريك. هذه تتسمى ايش؟ السباحة، لأنك تسبح الله بها، وتسمى بالسبابة لأن العرب كانت إذا سبت تحركها وتعفى هكذا، تسمى باش السبابة من السب، وتسمى بالسباحة لأن الإنسان يسبح بها، المسلم يسبح بها. والهيئة هكذا سواء وضعت هكذا ولا وضعت بهذا الشكل هكذا 53 هي هذه أو 9 في القديم، هذا كله وضع صحيح. المهم يتحرك هذا في حالته حالة التشهد. وقلت لكم بالسند الصحيح في سنن البياقي كان يحرك، وفي بعض الألفاظ كان يشير إذا وصل التشهد هكذا اللي في صحيح مسلم. إذا المهم الذي صح وهو تحريك السبابة هي هذه أو السباحة يكشتو، هذا هو التحريك بحال الذكر بحال الأنثى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جاء في صحيحه في هذا الموضوع جاب أم الدرداء قال وكانت فقيها، يعني مثل النساء، يعني مثل النساء مثل الرجال في هذه القضايا لا فرق. ولهذا جاب الإمام البخاري أم الدرداء وقال وكانت فقيها، لأنه يريد أن يبيننا أنه لا فرق كان تجلس جلسة الرجال، يعني مثل الرجال لا فرق بين المرأة في قضية التحريك ولا في هذه قضية الافتراش ولا في قضيته التورك. والذي صعب عليه شيء من ذلك فليف على الأسهل له الإصر. مثلا لو الإنسان مثلا كان في أرض قاسية ولا في حصير صعب جدا وسهل عليه الافتراش فليترك التورك، لأن التورك ربما يعسر عليه ويشوش عليه فيش في صلاته. فإذا لا يستطيع أن يتورك أو لا يستطيع أن يفترش فليفعل الأسهل ريثما يتيسر له الجمع بين الأمرين. أحيانا الإنسان تكون في حالة حرجة فالأمر في ذلك واسع، فلو افترش في محل التورك أو تورك في محل افتراش لعذر من الأعذار الأمر في ذلك سهل. بالنسبة لمقطوع الدرة ما عليه تحريك ولا عليه إشارة، كفى الله أعلم عفكم الله جميعا، يعني اللي تقطعت له الدرة ما غادي يشيرش، ما يمكنش نقول له شير به باليسرى الإسرى اللي يسمح للإشارة. وفي حالة الإشارة دائما يصحب الإشارة بالبصر، يعني بصره تشوف أمامه حتى لأنه يأد عليه لقضية الخشوع. إذن الآن فين وضعيدها هي دي عاودة تشير وتشير، إذن القلب تيخدم واللسان تيخدم والجوارح خدمة وكل جديد تعبد الله، ودي خلوتنا نحن. أنا ماشي الخلوة نمشي ونتركوا صلاة الجمعة ونتركوا صلاة الجماعة ونبقوا تنشطحوا تردحوا، لا، احنا خلوتنا خمس مرات، وخلوة صحيحة شرعية تتختلي اختلاء بطهارة وبثياب وباستقبال وبعبادة شرعية، خمس مرات تتختلي، يعني رغم عليه هذه الخلوة نتاعتنا، ماشي الخلوة البدعية اللي تمشي للبراري ولا تمشي للبوادي ولا تمشي للكبات وتقعد تماك تشطح وتردح وتتغني، هذه خلوة بدعية. ولكن الخلوة الشرعية هي هذه اللي قاعده تذكر الله تبارك وتعالى فيها مؤتسين به بالنبي صلى الله عليه وسلم. واش فهمت عليا الان ولا لا؟ هذه خلوة شرعية صحيحة. المسلم يختلي في اليوم خمس مرات، في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ولكن بصدق وبأمانة وبطهارة وبعلم وبفقه وبأدعية صحيحة وبحضور قلب وبحركات متزنة وبإخلاص لله وبعقيدة صحيحة، وكل المحاسن والخيرات يجمعها في صلاته. لأن كيف قلت لكم هي العمود الفقري نتاع العقيدة، يعني المسلم يطبق عقيدته إيش عمليا الصلاة. ونرجع إلى بعض الألفاظ الموجودة في التشهد. قلنا أول ما يبدأ به المسلم يقول إيه التحيات لله. أنتم ما تعرفوا بأن التحيات إيش معناها؟ ما تحيي به فهو تحية. تحية جلزة أنتم ما تعرفوها ياك، اللي تعرفوا اللغة الإنجليزية تحية، الفرنسيين أنتم ما تعرفوها تحية، البرابرة ما يطعني ياك، كل واحد تحيته. يمكن صحيح هذا اللفظ ولا ما صحيح، أنا بعيد عهدين بالبربرية. كل جماعة تحيت المساكين بحالي وبحالكم، وإحدى هي السلام عليكم تاع المسلمين. تحيت الجبابرة عندها شكل، إلا كان شي جبار عيني هذاك تيقول فخفخة والعظمة تهريج. تحيت الصوفية وحدة أبدا خصوي ينحني على الشيخ ويبصلي على الرجلين يبص قاع الرجل ويجي ويدخل مكتف ولا ما درجة كيك ما دار والو. إذن التحيات تختلف. احنا تحيتنا بالنسبة للمسلمين السلام عليكم ومعاه المصافحة لكمال التحية هكاكا. إذن بالنسبة لله تبارك وتعالى تحيتنا له جميع الكمالات التي يتصف بها، فكل ما يستحقه من كمال فهي تحيته تبارك وتعالى بإسمائه وبصفاته وبأفعاله، فهي تحيته تبارك وتعالى. إذن تحيتك لله، هل تحيتك للملوك أو للرؤساء أو لكذا أو لكذا، ولكنها كل ما يستحقه الله تبارك وتعالى من تعظيم فتحيتك له.
فلهذا قيل التحيات أي جميع ما يستحقه تبارك وتعالى من الثناء والتعظيم والتبجيل والتقدير بأسمائه وبصفاته وأفعاله ومن جميع الأشياء فإنك تصرفها لله تبارك وتعالى. فإذا أنت تعبر لله تبارك وتعالى بأنه هو المستحق لكل تعظيم، فهذه معنى إيه؟ تحيات لله. فهمت الآن في التحية ولا لا؟ هي ما تحيي به سواء كان بالقول له ولا بالفعل. لا أذكر لهم تحيتهم ولا لا؟ تو ما عندهم تحية وحده، كل واحد عنده تحية، حتى الحيوانات إلى الرضيع مطلق عندهم تحية من نوعية، والكبار عندهم تحية والصغار والضعاف بحالي وبحالكم عندهم إيه؟ عندهم تحية. احنا تحيتنا المسلمين السلام عليكم، وإذا كان مسافر المعانقة ولا طالت الغيبة، وإذا كان حاضر زائد إيه؟ المصافحة. هذا الشيء هي تحيتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كاين شي حاجة أخرى غيرها؟ لا، ما عندنا تحية أخرى غيرها. هذه تحية المسلمين بحمد الله وإنما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا لا نحيي النصارى ولا اليهود به بهذه التحية، هذه خاصة بالمسلمين، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يمكنش تقول لي هو مثلا شي كافر من هاد البوالين على أقابهم اللي حددناهم في تاريخ العفو ودراسة العقيدة، يقف قلنا لكم ما تيفتخروا باش بالنجاسة ولا نسيتوا؟ وما يفتخرون بالنجاسة ويقولون بأن الرهيب الفلاني ما مس الماء 40 سنة، يعني من مناقبه ياك. وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم تيحكم علينا الوضوء ليه؟ لكل صلاة إذا لم نكن متوضئين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إيه؟ إذا حدث حتى يتوضأ. شوف الفرق بين النظافة والطهارة، وفرق بين النجاسة القلبية والنجاسة الحسية. نجسين في قلوبهم وفي عقيدتهم وفي حسهم، هما اللي علمونا الشباب كيف قلت لكم ديك المرة في ذاك الدرس، هما اللي علمهم تيخليهم مذاكرهم تتسقط عليه على فخذهم، تيجي وتيبول ويزيد بحال الكلب، باقي الكلب تيعلق هذاك الرجل نتاعو وتيخلي ذاك البول يقطر. وهادو الكلاب الاخرين الجداد ولاد النصارى ولاد اليهود لا يخلي ما تيهزش رجليه. أصحيحة. إذن التحيات لله، وإذن هذا التشهد ترد على جميع المعطلة سواء الفلاسفة أعداء الله ولا الكلاميين المنحرفين ولا جميع الناس ليه ولا أذنبهم من الأشعرية ومن المدريدية. ما دو تنسميهم أنا الأذنب مش حتى يعني شي حاجة اللي هي واش فهمتي؟ إذن كل معطلين فهذه تحية الله رد عليه، لأنها تذكر الله تبارك وتعالى بجميع اسمائه وصفاته وأفعاله، هي التحية لله. فأنت لما تذكره بالرحيم أو بالرحمن أو بالملك أو بالقدس أو بالسلام أو بشيء من صفاته أو أفعاله، أو تصفه بالخلق أو تصفه بالرزق أو تصفه بأي صفة أو بأي فعل، فإنك تحيي الله تبارك وتعالى، فهذه تحيتك لله. مفهوم؟ فقراءتك لكتابه هي تحية له، لأن الكتاب القرآن كله في وصفه تبارك وتعالى وفي تقرير نعمه وآلائه. من أعظم التحيات من المسلم لربه أن يقرأ كتابه الذي أنزله عليه. لنا إذن هذه تحيتك لله تبارك وتعالى، وتحيتك للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وإحياء سنته والاقتداء به. التحيات لله، الطيبات والصلوات، الخبائث الاسم لله، جميع الطيبات فهي، وجميع الصلوات الخمس وغيرها فهي لله. شوف عندما الكلام اللي تقوله، ولكن في حالة التطبيق العملي ما يتلقى الإنسان لا يوحد الله. السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، يعني هذا دعاء الإنسان
لنفسه يدعو الله تبارك وتعالى، أنت تدعو الله تبارك وتعالى. وقد ورد حديث في الترمذي إذا دعا المسلم في البداية يبدأ بنفسه، مفهوم؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. فلهذا سمي التشهد به بهذه الكلمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد لله تعالى بالألوهية وتشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه عقيدتك تقررها في صلاتك. فالألوهية هي التي بعث الأنبياء والرسل من أجل تحقيقها وترسيخها في الأذان وفي العقل. والشهادة لله بمعنى أن تشهد له بأنه هو المعبود بحق، هذه هي معنى الشهادة، الشهادة لله، لا معبود بحقنه إلا الله. وكل المعبودات من بشرية أو من دينار أو درهم أو صنم أو كوكب أو كذا فهو معبود بباطل. وتشهد لمحمد بيش صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي بأنك تقر بلفظك وبقلبك بأنك لا تقدم أحدا عليه وأنه رسولك وأنك تتبعه في كل دقيقة. هذا هي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسميه في العقيدة بتوحيده، توحيد المتابعة، أي بمعنى ما كيف كنت نقول لكم بديك الساعة ما ينبغي يخش الفطرة والدماغ إلا الرسول وحده، وما سواه لازم تصور فيه صواب وخطأ وتستفيد من عنده من صواب وترد ما عنده من الخطأ. هذا هو الشهادة بالرسالة. أما إذا قلت الشيخ الفلاني ولا الفقيه الفلاني لا يخطئ فقد جعلت له للنبي صلى الله عليه وسلم ندا، يقول بأن فلان لا يخطئ قد جعلتني به جعلت له ندا. إذا قلت هكذا سواء اعتقدته ولا قلته ولا كتبته، والعياذ بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحصة الآتية إن شاء الله غادي نتكلموا على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وغادي نبينوا ألفاظها وغادي نبينوا ما ورد فيها. ويمكننا لأن بعض الإخوان قال بأنه ما يتعلق بالصدق في هذه الحصة لم تفهم جيدا، قال نحن ما سمعنا إلا قراءتك وما فهمنا ماذا تقصد. فلهذا كما قلت للإخوة في السابق جزاهم الله عنا أحسن الجزاء على تنبيههم على بعض التقصير أو بعض الأخطاء التي تحصل أو تصدر، فنعيد ونرجع إلى الموضوع من جديد ونقول بأن موقفنا من السيد قطب كموقفنا من كل عالم من العلماء أو كل كاتب من الكتاب. فإن كان من الأموات فنترحم على المسلمين وهو منهم، ولا حاجة لنا بشخصه لا من قريب ولا من بعيد. وأنا كما قلت في الحصة السابقة أنني ذكرت في أول الكتاب اللي هو المفسرون قلت بأن الكلام في الأموات يعتبر عبثا وهو لغو لاغية لا قيمة له، وإنما الكلام فيما تركوه من تراث، والأمة تتناول هذا التراث في مختلف العصور وعلى مختلف الطبقات. فلهذا الذي وصل إلى شيء من الحق يجب عليه أن ينصح المسلمين وأن يبين ما في هذه المؤلفات من أخطاء حتى يتجنبها القراء وحتى يجتنبها القراء، وإلا فما لنا حاجة لا بزيد ولا بعمر من الناس، لا بالسيد قطب ولا بأي أحد ولا بسعيد حوى ولا بأي أحد، ما لنا منافسة معهم ولا بهم حاجة، وإنما نريد أن يكون المسلمون على عقيدة صافية وأن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكتاب وقعوا في أخطاء نظرا لتكوينهم ولما يحيط بهم من أشياء كثيرة. قد يكون من واحد منهم أنه ما تعلم العقيدة ولا درسها، وعاش في على كتب وعلى مصادر لم تمكنه من أن يتعلم العقيدة الصحيحة، وهذا وقع فيه الأكابر. نحن في هذا الكتاب الذي ذكرنا سميناه بالمفسرين ذكرنا قرب 30 مفسرا، منهم القرطبي، منهم النسفي، منهم البيضاوي، منهم المراغي من المعاصرين، منهم محمود حجازي، منهم الطاهر بن عاشور، منهم الصابوني معاصر، جماعة يعني من المعاصرين ومن الأموات الذين ماتوا. هؤلاء عندهم أخطاء عقدية في كتبهم، يجب على المسلم أن يحذر من هذه الأخطاء التي توجد في هذه الكتب، هذا الذي تهمه العقيدة. أما الذي لا تهمه العقيدة فهو كالعشواء يخبط خبطا لا تهمه. ولكن نقول بأن الميزان الذي يجب على المسلم أن يكون عنده كما سأبين وكما بينت في الحصة السابقة لابد أن يكون الميزان العقدي هو الأول للذي يريد أن يتعامل مع هذه المؤلفة، وإلا إذا سقط الميزان العقدي فكل شيء يمكن للإنسان أن يقبله مهم. فلهذا بعض المهرجين يصور للناس بأننا نحن ضد هؤلاء ونكفرهم، بل اتهمنا بأننا كتبنا رسالة كاملة في تكفير السيد قطب، ونعوذ بالله من هذا البهتان. وهذا كتابنا بحمد الله طبعت منه 5000 نسخة ولقي قبولا من جميع العالم الإسلامي الذين أخذوا الكتاب، وحتى الآن وإلى هذه اللحظة لم يأتني ولا علامة استفهام على الكتاب من أوله إلى آخره، ما راسلني أحد ولا قال لي أنك أخطأت في الشيء الفلاني أو في ذكر فلان، ما أحد إلى الآن كاتبني ولا قال لي شيء ولا جاءتني ملاحظة حتى الآن. والكتاب هو وزع في معظم العالم الإسلامي لأنه طبع، والذين طبعوه هم قطبيون يعني يهتمون بجمع تراث السيد قطب، يعني الذين طبعوا كتابي المفسرون هؤلاء يهتمون كثيرا بجمع تراث السيد قطب والذب عنه والدفاع عنه الذين طبعوا الكتاب. فلمحبتهم للسيد قطب هم أخذوا الكتاب وطبعوه على نفقتهم. فلماذا المهرجون والذين يعني يلقون في نفوس الناس هذه الأكاذيب وهذه الترهات بأن واحد من الناس ألف رسالة في تكفير السيد قطب؟ ما ألفنا رسالة في تكفير السيد قطب ولا خطر ببالنا هذا، وما يخطر ببالنا أن نؤلف رسالة في تكفير فلان نعوذ بالله من هذا البهتان. ولكن الذي يخطر ببالنا أننا نحرص على المسلمين كما نحرص على أنفسنا أن لا يقرأ المسلمون إلا ما يوافق كتاب الله وما يوافق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمنا كثيرا. ونحن في حالة انتقادنا دائما نذكر القضية بالصفحة وبالرقم وبالجزء، وما لنا اعتباط ولا أن نذكر دائما شيئا إلا إذا ذكرنا صفحته وذكرنا جزءه إن كان الكتاب مجزأ. فلهذا نحن دائما نناقش هذه القضايا على أننا نعتبر أنفسنا ننصح المسلمين فيها، ونعتبر أنفسنا إن سكتنا على هذه القضايا ونحن بحمد الله مؤهلون لذلك بما أعطانا الله من فهم لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعتبر أنفسنا أننا قد غشنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا السكوت بالنسبة لشخصين أنا أفضل، لأنني أسلم من الألسن وأسلم من أذاهم وأسلم من دعايتهم وأسلم من أغراضهم وأسلم من كثير من الأمور. فلماذا أنا أعرض نفسي للأذى وللحديث وللدعايات وللكلام؟ لا، أنا الأسلم لي ولسلامتي يعني حس ومعنى السكوت هو الأولى لي، أخذ أذهب لبيتي وأذهب إلى عملي وخلاص، ماذا أمر لا يهمني لا في قليل ولا في كثير. ولكن هذا خيانة إن فعلت هذا، إن فعل ابن عبد الرحمن المغراوي هذا نعتبره رجلا خائنا رقم واحد، وعلينا أن نصفه بالخيانة، لأنه تعلم شيئا من الكتاب وشيئا من السنة وعلم شيئا من الأخطاء وسكت عن ذلك وذهب واختفى في بيته، فهو خائن لله وخائن للرسول وخائن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا الأمر يعني يجب تبيانه ولا يجوز السكوت عليه بحال من الأحوال مهما كلف هذا الأمر، يعني حتى لو كلف قطع هذه الجمجمة وتمشي تطيح، أنا بالنسبة لي أنا بإذن الله على هذا المبدأ وعلى هذه القاعدة. فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط وليقول من يقول وليضع الدعاية من يضعها وليقول إننا إمريكيون على طريق السعودية وليقول من يقول، كل ذلك تنعتبر تيدوز من الودن تيمشي للجهة الأخرى. وما قلت هذا إلا للبيان وإلا بالله علي أن هذا الأمر لا يؤثر فيه لا في قليل ولا في كثير. فلهذا نحن بالنسبة لنا كلامنا أو كلامنا مع جميع المؤلفات التي نقدمها للإخوة هذا بهذه الطريقة وعلى هذه القناعة، ليس إلا وليس أكثر من ذلك. فلهذا نتناول ما نراه خطأ في هذه المؤلفات ونظهره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول لهم هذا البديل، هذا الخطأ وهذا البديل. فإذا السيد قطب كبقية العلماء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب كما قلت هم يقرب إليه إلى 30 واحد، يعني بحال القرطبي وقد خصته بالرد وسيخرج قريبا بإذن الله ويتناوله الإخوة بإيديهم ويقرؤون الخطأ ويعرفونه الرد عليه، سيخرج قريبا بإذن الله وتعرفون ذلك، لأن الكتاب قسمته كما قلت لكم إلى 4 أقسام، الآن سأخرج الزوج الخامس منه، القسم الخامس سيخرج قريبا إن شاء الله. فالسيد قطب كغيره يخطئ في كتابه الظلال، فيه خطأ وفيه صواب، وهذا لا ينقص من قدره. أنا شخصيا أستفيد من الظلال وأقرأ من الظلال وأستفيد منه، ولكن هذا لا يمنعني أن أنبه على الخطأ الموجود في الظلال. فلهذا قلت وقبل سنين قلت السيد قطب هو نتيجة أو تلميذ من تلامذة مدرسة الحسن البنا رحمة الله عليهما، هذا تكفير ولا ترحيم؟ هذا ترحم، هذا ما كتبته البارح في الليل وجاي يقرأ عليكم الآن، هذا موجود وتطبع وتجزع شحال هذه، جاهد في الله حق جهاده، إيش يكون هذا؟ هذا ثناء ولا لعنة ولا تكفير؟ جاهد في الله حق جهاده وبذل أغلى ما يعطى، فبذل نفسه في سبيله، في سبيل ماذا؟ في سبيل الله، هذا تكفير ولا لعنة؟ نعم. وتأثم به طاغوت من طواغيت أهل الأرض، باش تشوفوا حتى طريقته طريقة الكتابة كيف. وتأثم به طاغوت من طواغيته أهل الأرض، عليه ما يستحق من ربي، وشوفوا كيف تنكتب وكيف لأن أغلى ما على يعني على ما يكتب الإنسان ما تكون خالي بنفسه ويزعتي ينشر للناس. أنت تسمع موهبة قوية وشخصية بارزة، هذا كله تكفير ولا لعنة ولا إيه؟ هذا كلامي أنا السيد قطب. موهبة قوية وشخصية بارزة وعاطفة نظيفة وقلم غزير وفكر متقد، شوفوا سمعوا، سعى لإقامة حكم الله في الأرض بكل ما أوتي، حاول أن يبث فكره ودعوته مرتبطة بالقرآن لأنه مصدر يصلح لهذا الغرض. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام جيد ولا خبيث؟ نعم. طيب، دعوة إلى الحركية وإلى إقامة الحكومة الإسلامية بين خطوة وأخرى تحت ظلال القرآن، هذا كلام جيد ولا خيب؟ لكن عقيدة غير سلفية، هل محل الخطأ؟ هذا ما فيه عيب. وتصور منحرف ادى به إلى الوقوع في الحلول، يعني الصوفي، وغادي نبينوا الآية اللي فيها الحلول والحلولية. واسمع له ما يقول، ها الحجة والدليل، واسمع له ما يقول في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال السيد قطب: وهو بكل شيء عليم، عالم الحقيقة الكاملة، فحقيقة كل شيء مستندة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنها، فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني. شوف هذه التعبيرات كديرة، لدني بها العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقة، مهما علم المخلوقين عن ظواهر الأشياء. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه، وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمد من تلك الحقيقة الكبرى، وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة، يستمعوا هنا في الكلمة المشكلة، وإن استقرار هذه الحقيقة في قلبين لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل عودة في وقع في الحل، لاحظتها ولا لا؟ وأن استقرار هذه الحقيقة في قلبين لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية يحسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها. الحلول يسبق، ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الوحيد وكفى. قال: ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك اشتى بعضهم. قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، تشوف وتتفهم الكلام ولا لا؟ وبعضهم قال إنه يرى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى هذه الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القصيرة في هذا المجال. أنت شوف، إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. يعني هذا الكلام كله جيد، هذا الخطأ عنده هو في قضية الصوفية. إلا أن ما يؤخذ عليهم فيها على وجه الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولا وأما بالنسبة لعقيدته في الصفات فهو مؤول في معظمها، بل قال في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال أي السيد قطب: وكل ما ورد في القرآن وفي السنة من مثل هذه إنما هو تقريب للحقيقة. فهمتوا؟ يعني كل ما ورد في القرآن وكل ما ورد في الصفات ليس على حقيقته، وإنما هو مجرد تمثيل. كيف تنقول لهم بحال مشيت الألباء يا رمان وتقول لك هذا عسل، إذن تقربك الحقيقة باش بالعسل ولا لا؟ ولا بايع برتقال تقول لك هذا عسل ولا تفاح باش تقرب لك يقربك الحقيقة والتي يعني المهم تقرب الحقيقة لسوا يعني تمثيل نزل ما تمثلك معنى إيه لسادي الحقيقة. إذن السماوات مطويات بيمين هذه ماشي حقيقة وإنما هو تقربه وهو عمم ما هو اكتفى بهذا القال وكل ما ورد في القرآن وفي السنة من مثل هذا فهو تقريب للحقيقة. وهذه عبارة زمخ شريب نفسها فيه في الكشف لأن يعني المعتزلة معروف أنهم معطلة لا يثبتون لا يثبتون الصفة. فإذا هذه القضية هذه القاعدة أو هذه الجملة التي ذكر الصدق مع الجمل السابقة كافية في معرفة عقيدته عقيدة الرجل. ونعوذ بالله أن الصدق نعتبر له بأنه ما فهم العقيدة السلفية وإلا أن وإلا هذا الكلام فهو خطير وخطير جدا لأن هذا ضرب لكل الأسماء ولكل الصفات ولكل الأفعال أنها لا حقيقة لها وإنما هو مجرد تمثيل وتقريب للحقيقة.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون